السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة الكرام ولبنا الأعزة على ما من به جل وعلا علينا جميعا من هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المخلصين له سبحانه. كما أحمده جل وعلا على تيسيره للمجيء، ثم إنني لعلي أستدرك على أخي وأعتذر له، فهذه هي المرة الثانية، ولعله أراد في هذا الموسم من بعد كورونا المرة الأولى فصدق، وهذا حق، وإلا قد زرت المنطقة هذه العزيزة علي وعلى نفسي من قبل، ولقيت بها إخوة وأبناء أحبة، إخوة كراما وأبناء كرام لقيتهم فيها، أنسنا برؤيتهم وسعدنا بالجلوس معهم، طلاب علم، رجال كرم ومعروف وبر وإحسان ومسابقة إلى الخير ومسارعة إليه وبشاشة وجوه وطلق محيا، كل ذلك رأيته في لقائي السابق في هؤلاء الإخوة والأبناء، وليس ذلك بغريب عليهم، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، وهذه الصفات الحميدة متجذرة في العرب، فجاء الإسلام وزادها قوة إلى قوتها، فرأيت ولا أزال ألتقي بأبنائي ويزورونني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى فيهم ما ذكرت وزيادة، وإنه لمما يسعدني أن أكون هذه الليلة بينكم، فأنتم أهل بلدي ومنطقتي، والمرء يأنس بين أهل بلده ومنطقته ويزيد بهجة وسرورا، فكيف إذا كان هذا بين أهله في مجلس العلم الذي لا يستغرب في هذه المنطقة والتي قد عمها العلم منذ القدم في وقت مبكر من قيام هذه الدولة المملكة العربية السعودية على يد الملك الصالح العادل الداعية إلى التوحيد والسنة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، أنصار الدعوة ودعاة إلى التوحيد، مجاهدون في سبيل نشره ومشجعون على تعليمه ونشره، فجزاهم الله خيرا. هذه المنطقة سبقت غيرها من المناطق بمجيء الداعية الجليل والمصلح النبيل العلامة المجاهد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله، رجل بأمة أحيا الله به أمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، داعية إلى التوحيد، ناشر للعلم، مجاهد في سبيل نصرة السنة وقمع البدعة، فأيده الله بفضله ورحمته جل وعلا أولا، ثم بهذا الملك الموفق الصالح الذي ذكرنا الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بأهل العلم من آل الشيخ وفي مقدمهم إمام هذه البلاد في العلم في العصر الحديث، وجامعتها المتكاملة في جميع أنواع التخصصات، الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، وأدخلهم الجنة وإيانا وإياكم من غير حساب ولا عذاب. فقد دعم الشيخ عبد الله القرعاوي دعما عظيما لا يوصف، شجعه ووقف بجانبه وأيده وناصره في دعوته بالنفس والمال، فرحمهم الله تعالى جميعا رحمة الأبرار. أقول إن هذه المنطقة منطقة قد شع فيها العلم وانتشر وذاع صيتها في ذلك، ولله الحمد، وكان شرفنا الذي بسببه انتشر ذكرنا هو التوحيد والسنة، فقمع الله وقطع الشرك والبدعة، وأقام مكانهما التوحيد والسنة والعلم بعد الجهل. نعم كان فيها علم لا ننكر ذلك، لكن علم لعامة المسلمين لم يكن موجودا كما هو على يد الشيخ وإلى يومنا هذا. فرحم الله من قام داعيا إلى الله مخلصا لله في ذلك. هذه المنطقة وأنتم أبناؤها تذهبون إلى كل منطقة من مناطق المملكة فتجدون الذكر الحسن قبلكم، بسبب ماذا؟ بسبب اتباع السبيل المستقيم والطريق القويم الذي هو عنوان الكلمة هذه الليلة نتذاكر فيها عن هذا العنوان، وهو قول الله جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من سورة الأنعام، وصية الله لعباده المؤمنين، يقول فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الناس، أيها المؤمنون، اتبعوا هذا الصراط المستقيم الذي أدناه بأيديكم وآخره في جنات النعيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أدناه يعني أوله قريب منا بأيدينا، هو هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه وأفضل رسله وخاتمهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه في نسبه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك في أن عدنان هو مختلف فيه ولا شك أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، والقول بأنه إسحاق باطل، قول باطل ترده النصوص كتابا وسنة. لأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا وذاك عن أهل الكتاب أخذ. هذا الدين الكامل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا، ولن يقبل منا دينا سواه، بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ترك هذا الدين القويم فلن يقبل الله منه شيئا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكامل الشامل لكل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا. والذي لم يغادر عليه الصلاة والسلام هذه الحياة حتى أنزلت عليه الآية التي سمعتموها، اليوم أكملت لكم دينكم. جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال آية عندكم معاشر المسلمين لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر ما هي؟ فذكر له الآية، فقال عمر أما والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع في يوم عرفة في أفضل شهر، شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وفيه هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وفي أشرف يوم من أيام السنة على الإطلاق ألا وهو يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويدعوه ويسبحه ويهلله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الكامل، هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا نحن 17 مرة في صلوات الفرائض أن يهدينا إليه. الظهر 4 مرات اهدنا الصراط المستقيم، والعصر 4 اهدنا الصراط المستقيم، كم هذه؟ 8، والعشاء 4 كم هذه؟ 12، والمغرب 3 كم هذه؟ 15، والفجر 2. هذه 17 مرة في الفريضة نسأل الله جل وعلا قائلين اهدنا الصراط المستقيم. فإن زدتم عليها الرواتب 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب، هذه كم؟ 8، و2 بعد العشاء هذه كم؟ 10، صارت كم؟ 27 مرة. ثم 2 قبل الفجر كم صارت؟ 29 مرة. فإن زدتم على القول الأصح وهو 4 بعد الظهر كم صارت؟ كم؟ 33 مرة. في الفرائض والرواتب يوميا. نسأل الله جل وعلا نحن المسلمين في أقطار الأرض أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. تمام. إذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الصراط المستقيم؟ إن هذا الصراط المستقيم هو صراط نبي الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبله، والصراط الصالحين أجمعين من ذرية آدم إلى يوم القيامة. هذه طريقهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نحن نقول صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع طوائف، أربعة أصناف من خيار عباد الله: النبيين أول شيء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين من عباد الله أجمعين في جميع الأزمان والأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا سبيلهم. فنحن ندعو الله أن يهدينا صراطه المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم عليهم. هؤلاء هم الذين أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أفتختار أيها المؤمن، أيها المسلم العاقل اللبيب، أيها الذكي الحصيف، أيها العارف، أيها الفصيح الذي تعلم معاني الكلمات التي تتلى عليك في قوله الصراط المستقيم، أفترغب بعد ذلك عن هذا الصراط المستقيم الذي هو طريق هؤلاء وتسلك الطرق المعوجة والتي هي طرق على غير الصراط؟ كما سيأتي معنا، هذه الطرق المعوجة كما فسرها عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعامة السلف بأنها البدع والأهواء والضلالات. أفترغب عن صراط هؤلاء الذين ذكرنا ثم تسلك الطرق المعوجة التي هي طرق أرباب أهل الأهواء والمحدثات والبدع والضلالات؟ هذا لا يختاره عاقل، لا يختاره عاقل أبدا، إلا واحد من اثنين: صاحب هوى وضلالة قد طمس الله على بصره بل بصيرته، كما قال جل وعز: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، البصائر. ثم الثاني: من لبس عليه هؤلاء، عميان البصائر الذين تركوا النور المبين والطريق الواضح المستبين بالدلائل الواضحة والمنارات الناصعة، يدعه ويذهب إلى الطرق المعوجة والطرق الملتوية والطرق المظلمة. فهذا الذي عميت بصيرته مع وضوح النور أمامه الذي هو هذا القرآن: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن الذي هدانا الله به إلى هذا الصراط المستقيم. فمثل هؤلاء حينئذ مثل من؟ خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. هل الخفافيش تطلع النهار؟ أسألكم أنتم ولله الحمد حاضرة وبادية، جمعتم بين الثنتين، تعرفون الخفافيش، الخفافيش تطلع في النهار؟ ما تطلع، لأن نور الشمس يعميها فهكذا أهل الأهواء والبدع والضلالات يعميهم هذا النور ولا يوافقهم إلا الظلام، وهو الطرق وهو الطرق المعوجة والجواد الملتوية فيوافقها ذلك. أما أهل الإيمان فالنهار يزيدهم نورا على النور الذي في قلوبهم، فهؤلاء خفافيش كما قيل خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها يصلح لها قطع من الليل مظلم. ما يختار عاقل غير هذا الصراط المستقيم، وإلا يحاسب نفسه هو. دعك من محمد بن هادي ومن غيره، أنت قف مع نفسك، أنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم قد جاء تفسيره، الآن فسرنا أهله من هم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، تمام؟ الطريق نفسه ما هو؟ المستقيم الواضح البين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. جاء في حديث ابن شقيق العقيلي قال حدثني بعض من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان بوادي القرى على فرسه أو دابته، فسأله رجل من بني بلقين فقال يا رسول الله من المغضوب عليهم؟ قال اليهود. قال فمن الضالون؟ قال النصارى. وجاء مثله من حديث أبي ذر رضي الله عنه بهذا اللفظ نحوه، والأول عند أحمد وغيره، والثاني حديث أبي ذر عند ابن مردوية في تفسيره، والأول إسناده صحيح والثاني حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن فطريق المغضوب عليهم هذا طريق من؟ اليهود. طريق الضالين هذا طريق من؟ النصارى. اليهود مغضوب عليهم لأنهم ضلوا بعدما علموا، النصارى ضالون لأنهم عملوا قبل أن يعلموا، فيعملون على غير علم، فمن علم ثم ترك الصواب وركب الباطل والخطأ ففيه شبه من اليهود، فهو مغضوب عليه. لماذا؟ لأنه قد علم لكنه لم يقم بما علم. قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كملوا كذبوا بآيات الله، يعني علموا هذه الآيات ووقفوا على معانيها ثم تركوها وكذبوا بآيات الله، فمن ضل فيه شبه من هؤلاء بعد العلم. لماذا؟ لأن التكذيب إما أن يكون بالقول وإما بالعمل وإما بالاعتقاد، فمن ترك السبيل المستقيم بعد علمه به فهذا قد سلك طريق أهل إيش؟ أهل الغضب. وهؤلاء أهل الغضب يعلمون ما في التوراة جملة وتفصيلا، وأخذوها بعدما تفلتوا وهددهم الله في زمن موسى عليه السلام، فكيف بنا اليوم وقد تطاول العهد بينهم وبين موسى عليه السلام؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، بالقوة. فهذه الأمة أمة ملعونة مغضوب عليها من زمن موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قالوا يا موسى لن نذهب معه. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما هو الجواب؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فهؤلاء أهل عصيان وتفلت على أوامر الله وأنبياؤهم بين ظهرانيهم. قولوا حطة، قالوا حنطة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. بعد ذلك ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآيات هذا طرف من أخباره ومجمله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طيب هذا الفساد ما هو؟ سبق ببيان كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا فسادهم. وأمثاله كثير، يسعون في الأرض فساد وفتنة وشر. فهؤلاء مغضوب عليهم وملعونون كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم ملعونون على ألسنة عدد من أنبيائهم بسبب معصيتهم واعتدائهم وتكذيبهم لأنبيائهم وقتلهم لبعضهم، ثم لا يتناهون عن منكر فعلوا. فهؤلاء هم المغضوب عليهم. أفتختار يا عبد الله الصراط الذي يمشي، الطريق الذي يمشي عليه هؤلاء، وتدع الصراط المستقيم الواضح البين؟ هكذا الضالون النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، ومن عبد الله على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يعبد الله على بينة. وأما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى قد أمرها بالعلم، أن تعلم قبل أن تعمل. ولهذا يقول البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وأنا قدمت بالعلم لأجل هذا في أول الحديث، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذا العلم الذي هو هذا الكتاب المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا فيه ما بين من الإسلام الصحيح، عبادة الله وحده لا شريك له، ثم أداء الأركان، ثم الفرائض الأخرى، توحيد الله، تنقيته من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، فتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والآية الأخرى:
هو الباطل بضمير الفصل توكيدا. فعبادة الله وحده لا شريك له هي الأصل الأصيل الذي تقبل به الأعمال. الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك يقبل الله من صاحبه العمل. هذا معنى قوله الصراط المستقيم. والصراط المستقيم تخرج به الطرق المعوجة. جاء في حديث النواس ابن سمعان ابن سمعان كلاهما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وحط خط على جنبتيه خطين يمنة ويسرة ثم قال هذا صراط الله وهذه على الخطين من الجانبين السبل وعلى كل سبيل منها باب وعلى كل باب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس لا تدخلوا هذه الأبواب تفتحوا هذه الستور فإنه من فتحها ولج وفوقه داع فوق الصراط داع. قال فأما الصراط فالإسلام وأما الداعي على الصراط فكتاب الله وأما الذي فوقه فواعظ الله في قلب كل مؤمن. الواعظ في قلب كل مؤمن. هذه الأبواب هذه الطرق سبل الشياطين. الستور المرخاة على الأبواب هذه حدود الله ومحارم الله. كلما جاء الإنسان يريد أن يهتك الستر ويدخل الباب جاءه هذا الداعي ويذكره ويدعوه إلى أن يمشي في الصراط لأنه إذا هتك الستر ودخل جاء إلى الباب فإنه يلجه يحذره من ذلك وكتاب الله فوق ذلك. فهذا هو الإسلام المستقيم. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا ثم قال هذا صراط الله المستقيم هذا هو صراط الله وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابهم إليه طرحوه في النار. فإذا كان هذه السبل المتعددة على جنبتي الصراط قد بينت لك يا أيها المسلم وحذرت منها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لك؟ ألنا حجة بعد هذا؟ لا والله لم تبقى لنا حجة بعد ذلك. رسلا مبشرين ومنذرين بشارة ونذارة. وقال في نبينا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشارة ونذارة بشرنا بالنهاية في هذا الخط المستقيم كما ذكر ابن مسعود أدناه بأيدينا وآخره في الجنة. أنذرنا وحذرنا من أن نسلك هذه السبل. القرآن بين أيدينا نقرأه صباح مساء. إذن كيف يكون هذا الضلال؟ لله الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن المؤمن يطلب سبيل النجاة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. لكن أنت آتاك الله ما يعينك به على معرفة الصحيح، هذا الصراط المستقيم وهذه السبل المعوجة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كلها نعم آتاك الله إياها. تبصر فترى المستقيم من المعوج، تسمع فترى تعلم الصحيح من الباطل، فهذا هو الذي ركبه فيك سبحانه وتعالى لتستفيد منه. فإذا انسلخت مع وجود الآيات الدالة على الحق والهدى ووجود الآلات التي تعرفك على الحق والهدى، فأنت حينئذ اسمك على نفسك، وإنك حينئذ في صورة نعوذ بالله من أن يبتلينا وإياكم أحبتي في الله بها. قال جل وعز: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا معاشر الأحبة كالجلد الجميل يجملنا. فإذا لم نلتزم بها كنا كمن انسلخ من جلده، كيف يكون منظره؟ أسألكم، من انسلخ من الجلد كيف يكون منظره؟ بشعا قبيحا. هكذا من انسلخ من دين الله بعد العلم الذي آتاه الله ومن به عليه يكون بشعا قبيحا، ثم هو مع ذلك في أقبح صورته إضافة إلى هذا القبح، وهي صورة الكلب، وليست صورة الكلب بل أقبح صور صورة من صور الكلب، أقبح صورة من صور الكلب، ألا وهي اللهث، الحالة التي يخرج فيها لسانه فيلهث من شدة العطش. هذه الكلب قبيح الصورة وصوره قبيحة، وأقبحها على الإطلاق هذه الصورة. فالله شبه العبد الذي ترك الآيات القرآنية والسنن النبوية التي يتجمل بها في دنياه ويتكمل بها توصله إلى أخرى، شبهه بالكلب في أقبح صورة، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على كل من أراد نجاة نفسه أن يسلك الطريق المستقيم. وقد اختلفت التفاسير في ألفاظها في تفسير الصراط المستقيم، فقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هي السنة، وقيل هو الحق، وقيل هو كلام كثير. هذا ليس بخلاف التنوع، وإنما هو خلاف ليس هو باختلاف التضاد، وإنما هو خلاف التنوع. أنت تقول هذه لمبة، يجي واحد يقول لك لا هذا مصباح، يجي واحد يقول لك لا هذه سراج، يجي واحد يقول لك لا هذا ليت، بأي لهجة إن كان. هل اختلف أنه لا يوجد فيها إنارة في أي كلمة من هذه الكلمات؟ أي كلمة من هذه الكلمات هل يوجد في واحدة منها أنه لا يوجد في هذه إنارة؟ كلها اتفقت على الإنارة، واختلفت إيش؟ في الألفاظ. فهكذا هذا هو اختلاف التنوع، فكل هذه الأقوال حق. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام صحيح، وهو الكتاب المبين صحيح، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو طريق الحق صحيح، وقل ما شئت. فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلفت العبارات بين المتكلمين أما المعنى فهو واحد. فهذا هو صراط الله المستقيم، وما عداه فهو الأهواء والبدع والضلالات. هذا الباب يا عباد الله أمر قد كتبه الله كونا وقدرا، وحذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن اليهود اختلفت على 73 فرقة، وجاء عند أبي داود ملة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى اختلفت على 72 فرقة، جاء عند أبي داود 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعند ابن ماجه بيان أنهم هم الجماعة، لا تزال طائفة من أمتي، هذا تفسير الناجية. الناجية قال تفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، من هم؟ من كان على ما أنا عليه مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هؤلاء هم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطريق الاستقامة هو الذي وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه السلمي الذي قال: وعضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في الرواية الأخرى، ثم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب لمن؟ لأصحابه رضي الله عنهم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تمام. ما هو الدواء؟ ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فخير الأمور هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الآن العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كبار السن، وإلا ولله الحمد العامية بمعنى عدم القراءة والكتابة تكاد تكون تلاشت في بلادنا ولله الحمد، ومع ذلك الكبار تجد عندهم هذه الكلمة الصحيحة موروثة من العلم، يقول: ما يهلك على الله إلا هالك، ما يهلك على الله إلا هالك. هذا كلام الحق، الله بيّن لك الحق بإرساله إليك رسوله وإنزاله على هذا الرسول الكتاب، وبيان هذا الرسول لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيش تفكرون، يتفكرون فيما تقرأ ويقرؤونه من بعدك، يتفكرون فيه فيفهمون معانيه، وإذا فهموا المعنى عملوا بما فهموا. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينها عليه الصلاة والسلام وقام بها غاية القيام، أدى ما عليه وبالغ في نصر هذه الأمة بكل خير هو لها، وحذرها من كل شر يخافه عليها عليه الصلاة والسلام. فما ترك لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أمر الصراط المستقيم، ملتبسا، بل بينه غاية البيان كما ذكرنا في بعض هذه النصوص. فكيف لو أردنا أن نسترسل ونتوسع؟ المجلس هذا ما يتسع له لو جلسنا إلى الفجر، ولكن البعض فيه الخير والبركة. والمقصود من ذلك أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخير، حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ثم عادوا والتأموا نوعا ما في الجملة بسبب مجيء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكانت بعد ذلك وفاته وقتله على يد عبد الرحمن بن ملجم، قبحه الله، وقتل الزبير بن العوام على يد عمرو بن جرموز، قبحه الله، على رأس الثلاثين، ما بقي منها إلا ستة أشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما، ثم يؤتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء. هذه 6 أشهر هي التي أمضاها حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، فاجتمع الناس عليه بعد أبيه، وبعد مدة 6 أشهر تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال فيه وهو طفل: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة على تمام 30 سنة لمعاوية رضي الله عنه، وبعد ذلك عادت الأمة وقويت، وبقي هذا الدين عزيزا منيعا. نعم معاشر الأحبة، حدثت البدع وسنعود إليها، لكن الغلبة والظهور والقوة للسنة، والقمع للبدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. أولهم أبو بكر تيمي، وتيم من قريش. ثانيهم عمر عدوي من بني نفيل بن عدي، وهم من قريش. ثالثهم عثمان من بني عبد شمس، وهو قرشي. ثم رابعهم علي بن أبي طالب ابن عم عثمان، لأن عثمان من فرع عبد شمس، وعلي من فرع من فرع هاشم، لأن عبد مناف له 4 من الولد، له 4 من الأبناء: هاشم و عبد شمس وبنو المطلب وبنو نوفل. فنوفل وعبد شمس وبنو المطلب مع بني هاشم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس ففارقوا بني هاشم بني عمهم الأدنين الأقربين إليهم، ولذلك يقول فيهم أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيث شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل. وقال عنهم في الرائية: أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تترجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. إلى أن قال: فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر. ولذلك لما جاء جبير بن مطعم العثمان يريدون ما يريدون من أهل البيت الخمس لم يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بني عمنا بني المطلب قد أعطيتهم. قال: ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام؟ كانوا معهم في حصار الشعب يوم تظاهرتم مع قريش علينا. فالشاهد هو أن هؤلاء كلهم من قريش الأربعة الخلفاء، تتمتهم الحسن، والحسن لم تدم مدته طويلة كما قلنا لكم أصلح الله به، ثم البقية كانت كلها في بني أمية. كم يصيرون؟ 12، ثمانية من بني أمية، أولهم الملك الصالح العادل خير الملوك بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه. ففي عهد بني أمية كان الإسلام عزيزا قويا منيعا، ومن بعده بدأ الضعف. سنة 32 و100، هذا الذي أقوله أريد منه شيئا، ألا وهو الروافض اليوم يطعنون في بني أمية. لماذا؟ لأنهم جمرة في حدق عيونهم، في حدقهم، تكويهم. وفي الوقت نفسه يستدلون بهذا الحديث 12 خليفة كلهم من قريش، يستدلون به على الأئمة 12 حقهم. هل الأئمة 12 هؤلاء حكموا؟ هذا واحد، تمام. الثاني، هل أقاموا حكما شرعيا بتنفيذ لحكم من أحكام الله؟ لا. الثالث، هل توسعت على أيديهم مملكة الإسلام؟ لا. الرابع، هل قاتلوا الكفار ودخل بسبب ذلك في الإسلام من الكفار من دخل؟ لا. الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في من بني هاشم، قال كلهم من قريش وأنتم تحصرونهم في بني هاشم، كيف يكون ذلك؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم نصدقكم؟ هذا هو الحاصل. ثم بدأ أول ما بدأ الشر بخروج الخوارج على عثمان، فقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملبسك قميصا إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فأولها رضي الله عنه بأنه ثوب الخلافة، فلم يتنازل عنها حتى قتل صائما يقرأ القرآن. قتله الخوارج، ودخل من دخل منهم من المجرمين وذبذب بسيفه على رأس عثمان بعدما فصل رضي الله عنه، وقال: ما رأيت من وجه كافر أحسن من هذا. عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، يقول هذا المجرم، يقول إن أحسن وجه من وجوه الكفار ما يصل إلى هذا الوجه، ما في وجه كافر أحسن من هذا الوجه، فكفروا. ثم بعد ذلك صار ما صار وقتل علي، قتله عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم كان عمر يمدحه رضي الله عنه، يمدحه ويثني عليه، لكن ختم الله له بالشقاء، نسأل الله العافية والسلامة. فقتل علي رضي الله عنه، ذهب مع الخوارج نعوذ بالله. فأول فتنة حدثت فتنة الخوارج، هي أول صدع كان في صور الإسلام وأضعف الإسلام، ولكن الله جل وعلا أمكن منهم، وقامت دولة بني أمية القوية فلم تزل تطاردهم في كل مكان حتى صاروا في أقاصي أطراف الأرض في العالم الإسلامي هربا من الدولة الأموية، وهذا من فضل الله واستتب الأمل. بعد هؤلاء الخوارج جاء ضدهم الشيعة الروافض، قاموا في وجه الخوارج، الخوارج يكفرون عليا وعثمان، والروافض يؤلهون عليا، علي هو الإله يقولون الغلاة منهم السبئية. هذه السبئية هي التي حرقها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واليوم الحمد لله نحن نسمع وإياكم بآذاننا ونرى بأعيننا بعدما من الله على الناس وجاءت هذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل، هي شر لكن من الله بها علينا معاشر أهل السنة، فكشف لنا بها عدونا وعدو الإسلام، وهم الروافض. الروافض أعداء الإسلام، أحد ملاليهم الكبار يقول علي الإله، حل الناس ألا الناسوت في اللاهوت، هذا ما هو قول النصارى، هذا ما هو قول النصارى، هذا قول النصارى في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هكذا يقول بصريح العبارة، يقول علي إله، نحن في عقيدتنا عقيدة الروافض علي إله، وقد حل الناسوت يعني الإنسان في اللاهوت في الإله، فتقمص الألوهية. هكذا اضغطوا في اليوتيوب تجدون هذا الكلام. فهؤلاء هم الروافض، الروافض يقولون بأن القرآن محرف، الروافض يقولون القرآن الذي بأيديكم ما فيه ولا حرف واحد من القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم بالله، وقد واجهت بهذا السؤال كبيرا من كبراء الروافض في مجلس مناظرة وقطعه الله فخرج هاربا ولم يجبني. قلت له أنا أسألك، في الكافي عندكم كذا وفي كتبكم كذا، ذكرت له هذا الكلام، فأنا أسألك بالله، شفت ولا لا، أن تجيبني. وكان ثم حاضرون معي في المجلس، كان الدكتور أحمد بن مرعي العمري، قد توفي رحمه الله، كان عميد كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، الدكتور الشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله توفي مؤخرا، رئيس الدراسات العليا ورئيس دراسات القسم العقيدة في الدراسات العليا رحمه الله، وهو من هنا من المنطقة تعرفونه، والثالث الدكتور أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله، هؤلاء الثلاثة توفوا كلهم، وكنت أنا جائيا من كلية الحديث لمحاضرة لي في هذه الكلية في أصول الدين، فبين أنا قد مررت مسلما على عميد الكلية وجلست مع المشايخ نأخذ فنجالا من القهوة حتى تأتي المحاضرة، دخل علينا هذا الشيطان، فأخذنا وأعطينا، فاستأذنت المشايخ قلت يا جماعة هذا بيطول علينا بيضيع وقتنا، تأذنوا لي فأذنوا. فقلت له هذا الكلام، قلت له في فصل الخطاب لكم، والمكتبة كانت بجوارنا فيها قسم الكتب الممنوعة ومن ضمنها الكافي عند الروافض، والثاني فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن، للنور الطبرسي موجود وهي عندي في مكتبتي. الشاهد فقلت له هذا الكلام، قلت إن أنكر فسأقفز آتي بها قريبا، المكتبة بجوارنا. فقلت له أنا أسألك بالله سؤالا تجبني عليه، إذا كان القرآن هذا الذي تقولونه، قلت له هو قرآن ولا قرآنكم؟ تقصدون هذا القرآن اللي بين أيدينا في المصاحف نقرأه ويقرأه المسلمون، لا عندكم قرآن آخر؟ سكت. قلت النور الطبرسي يقول كذا وفي الكافي يقول كذا، فأنا أسألك بالله إذا كان هذا القرآن الذي تقولون لا يوجد فيه حرف واحد من الحروف التي في القرآن الذي بين أيدينا، فما هو هذا القرآن اللي عندكم؟ الحروف هذه في قرآننا هي العربية، إذن قرآنكم لاتيني، روحوا دوروا لكم لغة أخرى يكون فيها قرآنكم نزل به، ما في ولا حرف من الحروف. الحروف العربية كم؟ كم؟ 28 حرفا. هو يقول ما فيه ولا حرف من هذه الحروف. قلت له إذن بأي لغة هذا القرآن؟ نص دقيقة. تتصورون إيش الجواب؟ الجواب قام مباشرة. نعم. فلما خرج قلت للدكاترة أصحاب الفضيلة كلهم خيار وما على من عندي من مزيد، قلت لهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، صب لنا يا عم فلان القهوة خلنا نتقهوى. هذا كلامهم يا إخوة، هذا كلام. تفضل تفضل احفظ تفضل. ثم نشأت بعد ذلك الفرق أحبتي في الله، فجاءت القدرية وجاءت المعتزلة وجاءت المرجئة وجاءت المعتزلة وجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت الأشاعرة الكلابية الكرامية الأشاعرة الماتريدية، وعد بعد ذلك من الفرق ما لا عد له ولا حد مما لا يعلمه إلا الله. وأهل السنة ثابتون في هذا الباب، فهم في توحيد الله سبحانه وتعالى قائمون بالحق، ليسوا على طرائق المشركين ولا على طرائق الغالين من القبورية الصوفية وأمثالهم، بل هم وسط. فإنهم يعظمون أولياء الله ويحبونهم ويكرمونهم، لكنهم لا يعبدونهم ولا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وهم في الوقت نفسه يصفون الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، يسمون الله بأسمائه الحسنى ويصفونه بصفاته العلى، فهم بين المشبهة الممثلة وبين الجهمية المعطلة، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يشبهونه بخلقه، ولا يعطلونه من صفاته سبحانه التي وصف الله بها نفسه وتمدح بها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه ووصفه الله بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم به في سنته، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، سبحانه وتعالى على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم في باب الصحابة وسط بين الروافض الذين يكفرون الصحابة ويغلون في علي وآل البيت، وبين الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، فهم وسط يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فضلهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، فيتولون الصحابة جميعا، فلا يكفرون عثمان وعليا ولا يكفرون الصحابة. ولهذا تجدون في خطبهم وخطاباتهم وفي كتبهم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، فيجمعون بين الآل والصحب ردا على هذه الطوائف الذين يكفرون الآل أو يكفرون بعض الصحابة كعلي وعثمان من الخوارج قبحهم الله. وما ابتليت الأمة بفرقة شر من الخوارج، ومع ذلك قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال يكونون معه، نسأل الله العافية والسلامة. والخوارج ما غروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عبادتهم وصلاحهم، لم ينفعهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب لمناظرتهم رجع وهو يصفهم بالعبادة، أيديهم شذنة، ركبهم شذنة، وجوههم شذنة من كثرة إيش؟ الصلاة، لكن على ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءتهم. هذا لمن؟ الخطاب للصحابة. وفي الرواية الأخرى يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قليلة جدا في جانب قراءتهم القرآن، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، لكن قال فيهم ماذا؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، ما في علم، بس قراءة هكذا، علم ما فيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وقال عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال فيهم: كلاب النار. وقال فيهم: هم شر الخلق والخليقة. فيا عباد الله، أنا أسألكم سؤال الأخ المحب وأنتم تجيبونني إجابة العاقل الفاهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم بهذه العبادة قصر في نصيحتنا؟ أسألكم بالله، هل قصر في نصيحتنا وتحذيرنا من الخوارج؟ لا والله. هذه واحدة. الثانية أنا أسألكموها ولا ضير أن تجيبوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم عبادة وذكرها أنها أكثر من عبادة الصحابة، صح ولا لا؟ هذه الأحاديث في صحيح مسلم 15 حديث على نسق فيهم، أصح كتب الإسلام بعد البخاري عندنا، 15 حديث ساقها فيهم يصفهم بهذه العبادة. هل هذه العبادة يا أحبة شفعت لهم مع انحرافهم؟ أسألكم بالذي على عرشه استوى أن تجيبوني، بالله عليكم، هل هذه العبادة التي شهد بها أصدق خلق الله أجمعين شهد بها لهم، هل شفعت لهم؟ ما شفعت لهم. فالذي أريد أن المرء لا يغتر بالصلاح إذا رآه ويندفع، لا، يتحقق. فإذا رأى خيرا موافقة الباطن للظاهر فهذا الذي والله يسعدنا، وإن رأى غير ذلك فليحذر على نفسه ومن ولاه الله أمره وولايته. وما يحتاج الكلام، أنتم قد سمعتم في السنوات الماضية ما سمعتم، كم من أبنائنا ذهبوا إلى خارج هذه البلاد وما عادوا، بسبب من؟ بسبب هؤلاء الشياطين، عياذا بالله من ذلك. فالآن الدنيا كما ترون تضطرب شمالا وجنوبا، شاما ويمنا، شرقا وغربا، وهذه البلاد لا تزال في خير وأمن وأمان ودين وراحة، تعبدون الله جل وعلا باطمئنان، تحجون إلى البيت الحرام، تمشون في أي وقت إلى العمرة في أي وقت تشاءون من الليل في حنادس الظلم، تملؤون سياراتكم بالمال والأرزاق، هل يتعرضكم أحد؟ هذا لا يوجد في غير هذه البلاد. أنا معكم، لا أقول إن هذه الدولة هي دولة أبو بكر وعمر، لكنها دولة الإسلام يا ناس، هذه دولة السنة مهما كان، والعصيان والنقص والمعاصي تقع منا أهل السنة، وإلا ما معنى قول أئمة الإسلام فساق أهل السنة أحب إلينا خير من عباد أهل البدعة؟ هذاك عبادة لكن الأصل خربان، هذا عنده فسق ونقص في الدين العملي لكن عقيدة صحيحة وإسلام صحيح. كل الذنوب يقول ابن القيم فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان، لا هذا بالفتح البستي. أما ابن القيم فيقول والله ما خوف الذنوب فإنها لإلى سبيل الصفح والغفران. فالعبد العاقل يوازن بين المفاسد والمصالح، فإذا غلبت المفسدة فهذا الصلاح لا أثر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من طائفة كما حذر من طوائف الخوارج، طائفة الخوارج. فالذي أقوله إن صراط الله يا أحبة بين واضح، وما لم يكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولا في عهد عمر رضي الله عنه ولا في عهد عثمان رضي الله عنه ولا في عهد علي رضي الله عنه ولا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دين فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقولون. فالبدع والمحدثات هي الطرق التي يفسد بها الشيطان، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يصغون إلى هؤلاء، أما الذين يؤمنون بالآخرة حقيقة فإنهم يطلبون البينة والشاهد والبرهان على كل قول يطلب أن يقوله أو فعل يطلب منه أن يفعله. فإذا أقام المدعي الدليل قبل وإلا فلا. ولعلي عند هذا أقف وبه أكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة الكرام ولبنا الأعزة على ما من به جل وعلا علينا جميعا من هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المخلصين له سبحانه. كما أحمده جل وعلا على تيسيره للمجيء، ثم إنني لعلي أستدرك على أخي وأعتذر له، فهذه هي المرة الثانية، ولعله أراد في هذا الموسم من بعد كورونا المرة الأولى فصدق، وهذا حق، وإلا قد زرت المنطقة هذه العزيزة علي وعلى نفسي من قبل، ولقيت بها إخوة وأبناء أحبة، إخوة كراما وأبناء كرام لقيتهم فيها، أنسنا برؤيتهم وسعدنا بالجلوس معهم، طلاب علم، رجال كرم ومعروف وبر وإحسان ومسابقة إلى الخير ومسارعة إليه، وبشاشة وجوه وطلق محيا، كل ذلك رأيته في لقائي السابق في هؤلاء الإخوة والأبناء، وليس ذلك بغريب عليهم، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، وهذه الصفات الحميدة متجذرة في العرب، فجاء الإسلام وزادها قوة إلى قوتها، فرأيت ولا أزال ألتقي بأبنائي ويزورونني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى فيهم ما ذكرت وزيادة، وإنه لمما يسعدني أن أكون هذه الليلة بينكم، فأنتم أهل بلدي ومنطقتي، والمرء يأنس بين أهل بلده ومنطقته ويزيد بهجة وسرورا، فكيف إذا كان هذا بين أهله في مجلس العلم الذي لا يستغرب في هذه المنطقة والتي قد عمها العلم منذ القدم في وقت مبكر من قيام هذه الدولة المملكة العربية السعودية على يد الملك الصالح العادل الداعية إلى التوحيد والسنة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، أنصار الدعوة ودعاة إلى التوحيد، مجاهدون في سبيل نشره ومشجعون على تعليمه ونشره، فجزاهم الله خيرا. هذه المنطقة سبقت غيرها من المناطق بمجيء الداعية الجليل والمصلح النبيل العلامة المجاهد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله، رجل بأمة أحيا الله به أمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، داعية إلى التوحيد، ناشر للعلم، مجاهد في سبيل نصرة السنة وقمع البدعة، فأيده الله بفضله ورحمته جل وعلا أولا، ثم بهذا الملك الموفق الصالح الذي ذكرنا الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بأهل العلم من آل الشيخ وفي مقدمهم إمام هذه البلاد في العلم في العصر الحديث، وجامعتها المتكاملة في جميع أنواع التخصصات الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، وأدخلهم الجنة وإيانا وإياكم من غير حساب ولا عذاب، فقد دعم الشيخ عبد الله القرعاوي دعما عظيما لا يوصف، شجعه ووقف بجانبه وأيده وناصره في دعوته بالنفس والمال، فرحمهم الله تعالى جميعا رحمة الأبرار. أقول إن هذه المنطقة منطقة قد شع فيها العلم وانتشر وذاع صيتها في ذلك، ولله الحمد. وكان شرفنا الذي بسببه انتشر ذكرنا هو التوحيد والسنة، فقمع الله وقطع الشرك والبدعة وأقام مكانهما التوحيد والسنة والعلم بعد الجهل. نعم كان فيها علم لا ننكر ذلك، لكن علم لعامة المسلمين لم يكن موجودا كما هو على يد الشيخ وإلى يومنا هذا. فرحم الله من قام داعيا إلى الله مخلصا لله في ذلك. هذه المنطقة وأنتم أبناؤها تذهبون إلى كل منطقة من مناطق المملكة فتجدون الذكر الحسن قبلكم، بسبب ماذا؟ بسبب اتباع السبيل المستقيم والطريق القويم الذي هو عنوان الكلمة هذه الليلة نتذاكر فيها عن هذا العنوان، وهو قول الله جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من سورة الأنعام، وصية الله لعباده المؤمنين، يقول فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الناس، أيها المؤمنون، اتبعوا هذا الصراط المستقيم الذي أدناه بأيديكم وآخره في جنات النعيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أدناه يعني أوله قريب منا بأيدينا، هو هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه وأفضل رسله وخاتمهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو المتفق عليه في نسبه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك في أن عدنان هو مختلف فيه، ولا شك أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، والقول بأنه إسحاق باطل، قول باطل ترده النصوص كتابا وسنة. لأشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا وذاك عن أهل الكتاب أخذ. هذا الدين الكامل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا دينا، ولن يقبل منا دينا سواه، بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ترك هذا الدين القويم فلن يقبل الله منه شيئا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الإسلام
الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل الشامل لكل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا. والذي لم يغادر عليه الصلاة والسلام هذه الحياة حتى أنزلت عليه الآية التي سمعتموها: اليوم أكملت لكم دينكم. جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية عندكم معاشر المسلمين لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: ما هي؟ فذكر له الآية. فقال عمر: أما والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع في يوم عرفة في أفضل شهر، شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، وفيه هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وفي أشرف يوم من أيام السنة على الإطلاق، ألا وهو يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويدعوه ويسبحه ويهلله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الكامل، هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا نحن 17 مرة في صلوات الفرائض أن يهدينا إليه. الظهر 4 مرات اهدنا الصراط المستقيم، والعصر 4 اهدنا الصراط المستقيم، كم هذه؟ 8. والعشاء 4 كم هذه؟ 12. والمغرب 3 كم هذه؟ 15. والفجر 2. هذه 17 مرة في الفريضة نسأل الله جل وعلا قائلين اهدنا الصراط المستقيم. فإن زدتم عليها الرواتب فأربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب، هذه كم؟ 8. وثنتان بعد العشاء، هذه كم؟ 10. صارت كم؟ 27 مرة. ثم ثنتان قبل الفجر، كم صارت؟ 29 مرة. فإن زدتم على القول الأصح وهو 4 بعد الظهر، كم صارت؟ كم؟ 33 مرة في الفرائض والرواتب يوميا نسأل الله جل وعلا نحن المسلمين في أقطار الأرض أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. تمام. إذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الصراط المستقيم؟ إن هذا الصراط المستقيم هو صراط نبي الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبله، والصراط الصالحين أجمعين من ذرية آدم إلى يوم القيامة. هذه طريقهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نحن نقول صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 4 طوائف، 4 أصناف من خيار عباد الله: النبي أول شيء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين من عباد الله أجمعين في جميع الأزمان والأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا سبيلهم. فنحن ندعو الله أن يهدينا صراطه المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم عليهم هؤلاء هم الذين أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أفتختار أيها المؤمن، أيها المسلم العاقل اللبيب، أيها الذكي الحصيف، أيها العارف، أيها الفصيح الذي تعلم معاني الكلمات التي تتلى عليك في قوله الصراط المستقيم، أفترغب بعد ذلك عن هذا الصراط المستقيم الذي هو طريق هؤلاء وتسلك الطرق المعوجة والتي هي طرق على غير الصراط؟ كما سيأتي معنا هذه الطرق المعوجة كما فسرها عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعامة السلف بأنها البدع والأهواء والضلالات. أفترغب عن صراط هؤلاء الذين ذكرنا ثم تسلك الطرق المعوجة التي هي طرق أرباب أهل الأهواء والمحدثات والبدع والضلالات؟ هذا لا يختاره عاقل، لا يختاره عاقل أبدا، إلا واحد من اثنين: صاحب هوى وضلالة قد طمس الله على بصره بل بصيرته، كما قال جل وعز: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، البصائر. ثم الثاني: من لبس عليه هؤلاء، عميان البصائر الذين تركوا النور المبين والطريق الواضح المستبين بالدلائل الواضحة والمنارات الناصعة، يدعه ويذهب إلى الطرق المعوجة والطرق الملتوية والطرق المظلمة. فهذا الذي عميت بصيرته مع وضوح النور أمامه الذي هو هذا القرآن: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن الذي هدانا الله به إلى هذا الصراط المستقيم. فمثل هؤلاء حينئذ مثل من؟ خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. هل الخفافيش تطلع النهار؟ أسألكم أنتم ولله الحمد حاضرة وبادية، جمعتم بين الثنتين، تعرفون الخفافيش؟ الخفافيش تطلع في النهار؟ ما تطلع، لأن نور الشمس يعميها. فهكذا أهل الأهواء والبدع والضلالات يعميهم هذا النور ولا يوافقهم إلا الظلام، وهو الطرق المعوجة والجواد الملتوية فيوافقها ذلك. أما أهل الإيمان فالنهار يزيدهم نورا على النور الذي في قلوبهم. فهؤلاء خفافيش، كما قيل: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها، يصلح لها قطع من الليل مظلم. ما يختار عاقل غير هذا الصراط المستقيم، وإلا يحاسب نفسه هو. دعك من محمد بن هادي ومن غيره، أنت قف مع نفسك، أنت تقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم قد جاء تفسيره، الآن فسرنا أهله، من هم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، تمام؟ الطريق نفسه ما هو؟ المستقيم الواضح البين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. جاء في حديث ابن شقيق العقيلي قال: حدثني بعض من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان بوادي القرى على فرسه أو دابته، فسأله رجل من بني بلقين فقال: يا رسول الله، من المغضوب عليهم؟ قال: اليهود. قال: فمن الضالون؟ قال: النصارى. وجاء مثله من حديث أبي ذر رضي الله عنه بهذا اللفظ نحوه، والأول عند أحمد وغيره، والثاني حديث أبي ذر عند ابن مردوية في تفسيره، والأول إسناده صحيح، والثاني حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن فطريق المغضوب عليهم هذا طريق من؟ اليهود. طريق الضالين هذا طريق من؟ النصارى. اليهود مغضوب عليهم لأنهم ضلوا بعدما علموا، النصارى ضالون لأنهم عملوا قبل أن يعلموا، فيعملون على غير علم. فمن علم ثم ترك الصواب وركب الباطل والخطأ ففيه شبه من اليهود، فهو مغضوب عليه. لماذا؟ لأنه قد علم لكنه لم يقم بما علم. قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كملوا كذبوا بآيات الله. يعني علموا هذه الآيات ووقفوا على معانيها ثم تركوها وكذبوا بآيات الله. فمن ضل فيه شبه من هؤلاء بعد العلم. لماذا؟ لأن التكذيب إما أن يكون بالقول وإما بالعمل وإما بالاعتقاد. فمن ترك السبيل المستقيم بعد علمه به فهذا قد سلك طريق أهلي إيش؟ أهلي الغضب. وهؤلاء أهل الغضب يعلمون ما في التوراة جملة وتفصيلا، وأخذوها بعدما تفلتوا وهددهم الله في زمن موسى عليه السلام، فكيف بنا اليوم وقد تطاول العهد بينهم وبين موسى عليه السلام؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بالقوة. فهذه الأمة أمة ملعونة مغضوب عليها من زمن موسى عليه الصلاة والسلام. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قالوا: يا موسى لن نذهب معه. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما هو الجواب؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فهؤلاء أهل عصيان وتفلت على أوامر الله وأنبياؤهم بين ظهرانيهم. قولوا حطة، قالوا حنطة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. بعد ذلك ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآيات هذا طرف من أخباره ومجمله: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طيب هذا الفساد ما هو؟ سبق ببيان: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذا فسادهم. وأمثاله كثير يسعون في الأرض فساد وفتنة وشر، فهؤلاء مغضوب عليهم وملعونون كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم ملعونون على ألسنة عدد من أنبيائهم بسبب معصيتهم واعتدائهم وتكذيبهم لأنبيائهم وقتلهم لبعضهم، ثم لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهؤلاء هم المغضوب عليهم. أفتختار يا عبد الله الصراط الذي يمشي، الطريق الذي يمشي عليه هؤلاء، وتدع الصراط المستقيم الواضح البين؟ هكذا الضالون النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، ومن عبد الله على جهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يعبد الله على بينة. وأما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى قد أمرها بالعلم، أن تعلم قبل أن تعمل. ولهذا يقول البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وأنا قدمت بالعلم لأجل هذا في أول الحديث، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذا العلم الذي هو هذا الكتاب المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا فيه ما بين من الإسلام الصحيح، عبادة الله وحده لا شريك له، ثم أداء الأركان، ثم الفرائض الأخرى، توحيد الله، تنقيته من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، فتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، والآية الأخرى: هو الباطل بضمير الفصل توكيدا. فعبادة الله وحده لا شريك له هي الأصل الأصيل الذي تقبل به الأعمال، الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك، يقبل الله من صاحبه العمل. هذا معنى قوله الصراط المستقيم. والصراط المستقيم تخرج به الطرق المعوجة. جاء في حديث النواس ابن سمعان ابن سمعان كلاهما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وحط خط على جنبتيه خطين يمنة ويسرة، ثم قال: هذا صراط الله وهذه على الخطين من الجانبين السبل، وعلى كل سبيل منها باب، وعلى كل باب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس لا تدخلوا هذه الأبواب، تفتحوا هذه الستور، فإنه من فتحها ولج وفوقه داع، فوق الصراط داع. قال فأما الصراط فالإسلام، وأما الداعي على الصراط فكتاب الله، وأما الذي فوقه فواعظ الله في قلب كل مؤمن. الواعظ في قلب كل مؤمن. هذه الأبواب، هذه الطرق سبل الشياطين، الستور البرخاء على الأبواب، هذه حدود الله ومحارم الله. كلما جاء الإنسان يريد أن يهتك الستر ويدخل الباب، جاءه هذا الداعي ويذكره ويدعوه إلى أن يمشي في الصراط، لأنه إذا هتك الستر ودخل جاء إلى الباب فإنه يلجه، يحذره من ذلك، وكتاب الله فوق ذلك. فهذا هو الإسلام المستقيم. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال هذا صراط الله المستقيم، هذا هو صراط الله، وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه طرحوه في النار. فإذا كان هذه السبل المتعددة على جنبتي الصراط قد بينت لك يا أيها المسلم، وحذرت منها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لك؟ ألنا حجة بعد هذا؟ لا والله، لم تبقى لنا حجة بعد ذلك. رسلا مبشرين ومنذرين، بشارة ونذارة. وقال في نبينا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشارة ونذارة، بشرنا بالنهاية في هذا الخط المستقيم كما ذكر ابن مسعود، أدناه بأيدينا وآخره في الجنة، أنذرنا وحذرنا من أن نسلك هذه السبل. القرآن بين أيدينا نقرأه صباح مساء، إذن كيف يكون هذا الضلال؟ لله الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن المؤمن يطلب سبيل النجاة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن أنت آتاك الله ما يعينك به على معرفة الصحيح، هذا الصراط المستقيم وهذه السبل المعوجة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كلها نعم آتاك الله إياها، تبصر فترى المستقيم من المعوج، تسمع فترى تعلم الصحيح من الباطل. فهذا هو الذي ركبه فيك سبحانه وتعالى لتستفيد منه. فإذا انسلخت مع وجود الآيات الدالة على الحق والهدى، ووجود الآلات التي تعرفك على الحق والهدى، فأنت حينئذ إثمك على نفسك، وإنك حينئذ في صورة أعوذ بالله من أن يبتلينا وإياكم أحبتي في الله بها. قال جل وعز واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا معاشر الأحبة كالجلد الجميل يجملنا. فإذا لم نلتزم بها كنا كمن انسلخ من جلده، كيف يكون منظره؟ أسألكم، من انسلخ من الجلد كيف يكون منظره؟ بشعا قبيحا. هكذا من انسلخ من دين الله بعد العلم الذي آته الله ومن به عليه يكون بشعا قبيحا، ثم هو مع ذلك في أقبح صورته إضافة إلى هذا القبح، وهي صورة الكلب، وليست صورة الكلب بل أقبح صور صورة من صور الكلب، أقبح صورة من صور الكلب، ألا وهي اللهث، الحالة التي يخرج فيها لسانه فيلهث من شدة العطش. هذه الكلب قبيح الصورة وصوره قبيحة، وأقبحها على الإطلاق هذه الصورة. فالله شبه العبد الذي ترك الآيات القرآنية والسنن النبوية التي يتجمل بها في دنياه ويتكمل بها توصله إلى أخرى، شبهه بالكلب في أقبح صورة، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على كل من أراد نجاة نفسه أن يسلك الطريق المستقيم. وقد اختلفت التفاسير في ألفاظها في تفسير الصراط المستقيم، فقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هي السنة، وقيل هو الحق، وقيل هو كلام كثير. هذا ليس بخلاف التنوع، وإنما هو خلاف ليس هو باختلاف التضاد، وإنما هو خلاف التنوع. أنت تقول هذه لمبة، يجي واحد يقول لك لا هذا مصباح، يجي واحد يقول لك لا هذه سراج، يجي واحد يقول لك لا هذا ليت، بأي لهجة إن كان. هل اختلف أنه لا يوجد فيها إنارة في أي كلمة من هذه الكلمات؟ أي كلمة من هذه الكلمات هل يوجد في واحدة منها أنه لا يوجد في هذه إنارة؟ كلها اتفقت على الإنارة، واختلفت إيش؟ في الألفاظ. فهكذا هذا هو اختلاف التنوع، فكل هذه الأقوال حق. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام صحيح، وهو الكتاب المبين صحيح، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو طريق الحق صحيح، وقل ما شئت. فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلفت العبارات بين المتكلمين أما المعنى فهو واحد. فهذا هو صراط الله المستقيم، وما عداه فهو الأهواء والبدع والضلالات. هذا الباب يا عباد الله أمر قد كتبه الله كونا وقدرا، وحذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن اليهود اختلفت على 71 فرقة، وجاء عند أبي داود ملة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى اختلفت على 72 فرقة، جاء عند أبي داود 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعند ابن ماجه بيان أنهم هم الجماعة، لا تزال طائفة من أمتي، هذا تفسير للناجية. الناجية قال تفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، من هم؟ من كان على ما أنا عليه مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هؤلاء هم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطريق الاستقامة هو الذي وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه السلمي الذي قال: وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد الغداء، يعني بعد صلاة الفجر، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في الرواية الأخرى، ثم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب لمن؟ لأصحابه رضي الله عنهم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تمام؟ ما هو الدواء؟ ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فخير الأمور هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. الآن العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كبار السن، وإلا ولله الحمد العامية بمعنى عدم القراءة والكتابة تكاد تكون تلاشت في بلادنا ولله الحمد، ومع ذلك الكبار تجد عندهم هذه الكلمة الصحيحة موروثة من العلم، يقولون: ما يهلك على الله إلا هالك، ما يهلك على الله إلا هالك. هذا كلام الحق. الله بيّن لك الحق بإرساله إليك رسوله وإنزاله على هذا الرسول الكتاب، وبيان هذا الرسول لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيش؟ تفكرون، يتفكرون فيما تقرأ ويقرؤونه من بعدك، يتفكرون فيه فيفهمون معانيه، وإذا فهموا المعنى عملوا بما فهموا. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينها عليه الصلاة والسلام وقام بها غاية القيام، أدى ما عليه وبالغ في نصر هذه الأمة بكل خير هو لها، وحذرها من كل شر يخافه عليها عليه الصلاة والسلام. فما ترك لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أمر الصراط المستقيم، ملتبسا، بل بينه غاية البيان كما ذكرنا في بعض هذه النصوص. فكيف لو أردنا أن نسترسل ونتوسع؟ المجلس هذا ما يتسع له لو جلسنا إلى الفجر، ولكن البعض فيه الخير والبركة. والمقصود من ذلك أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخير، حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ثم عادوا والتأموا نوعا ما في الجملة بسبب مجيء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وكانت بعد ذلك وفاته وقتله على يد عبد الرحمن بن ملجم، قبحه الله، وقتل الزبير بن العوام على يد عمرو بن جرموز قبحه الله على رأس الثلاثين، ما بقي منها إلا ستة أشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما، ثم يؤتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء. هذه الستة أشهر هي التي أمضاها حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، فاجتمع الناس عليه بعد أبيه، وبعد مدة ستة أشهر تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال فيه وهو طفل إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة على تمام 30 سنة لمعاوية رضي الله عنه، وبعد ذلك عادت الأمة وقويت، وبقي هذا الدين عزيزا منيعا. نعم معاشر الأحبة حدثت البدع وسنعود إليها، لكن الغلبة والظهور والقوة للسنة، والقمع للبدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. أولهم أبو بكر تيمي، وتيم من قريش. ثانيهم عمر عدوي من بني نفيل بن عدي، وهم من قريش. ثالثهم عثمان من بني عبد شمس، وهو قرشي. ثم رابعهم علي بن أبي طالب ابن عم عثمان، لأن عثمان من فرع عبد شمس، وعلي من فرع من فرع هاشم، لأن عبد مناف له 4 من الولد، له 4 من الأبناء، هاشم و عبد شمس و بنو المطلب وبنو نوفل. فنوفل وعبد شمس وبنو المطلب مع بني هاشم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس ففارقوا بني هاشم بني عمهم الأدنين الأقربين إليهم، ولذلك يقول فيهم أبو طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل. وقال عنهم في الرائية أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تترجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر. إلى أن قال فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر. ولذلك لما جاء جبير بن مطعم عثمان يريدون ما يريدون من أهل البيت الخمس لم يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بني عمنا بني المطلب قد أعطيتهم. قال ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، كانوا معهم في حصار الشعب يوم تظاهرتم مع قريش عليها. فالشاهد هو أن هؤلاء كلهم من قريش، الأربعة الخلفاء، تتمتهم الحسن، والحسن لم تدم مدته طويلة كما قلنا لكم أصلح الله به، ثم البقية كانت كلها في بني أمية. كم يصيرون؟ 12، ثمانية من بني أمية، أولهم الملك الصالح العادل خير الملوك بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه. ففي عهد بني أمية كان الإسلام عزيزا قويا مليعا، ومن بعده بدأ الضعف. سنة 32 و100، هذا الذي أقوله أريد منه شيئا، ألا وهو الروافض اليوم يطعنون في بني أمية. لماذا؟ لأنهم جمرة في حدق عيونهم، في حدقهم، تكويهم. وفي الوقت نفسه يستدلون بهذا الحديث 12 خليفة كلهم من قريش، يستدلون به على الأئمة 12 حقهم. هل الأئمة 12 هؤلاء حكموا؟ هذا واحد، تمام. الثاني، هل أقاموا حكما شرعيا بتنفيذ لحكم من أحكام الله؟ لا. الثالث، هل توسعت على أيديهم مملكة الإسلام؟ لا. الرابع، هل قاتلوا الكفار ودخل بسبب ذلك في الإسلام من الكفار من دخل؟ لا. الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في من بني هاشم، قال كلهم من قريش وأنتم تحصرونهم في بني هاشم. كيف يكون ذلك؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم نصدقكم؟ هذا هو الحاصل. ثم بدأ أول ما بدأ الشر بخروج الخوارج على عثمان، فقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملبسك قميصا إن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فأولها رضي الله عنه بأنه ثوب الخلافة، فلم يتنازل عنها حتى قتل صائما يقرأ القرآن. قتله الخوارج، ودخل من دخل منهم من المجرمين وذبذب بسيفه على رأس عثمان بعدما فصل رضي الله عنه، وقال: ما رأيت من وجه كافر أحسن من هذا. عثمان رضي الله عنه الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن، يقول هذا المجرم، يقول إن أحسن وجه من وجوه الكفار ما يصل إلى هذا الوجه، ما في وجه كافر أحسن من هذا الوجه. فكفروا. ثم بعد ذلك صار ما صار، وقتل علي، قتله عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم كان عمر يمدحه رضي الله عنه، يمدحه ويثني عليه، لكن ختم الله له بالشقاء، نسأل الله العافية والسلامة. فقتل علي رضي الله عنه، ذهب مع الخوارج نعوذ بالله. فأول فتنة حدثت فتنة الخوارج، هي أول صدع كان في صور الإسلام وأضعف الإسلام، ولكن الله جل وعلا أمكن منهم وقامت دولة بني أمية القوية، فلم تزل تطاردهم في كل مكان حتى صاروا في أقاصي أطراف الأرض في العالم الإسلامي هربا من الدولة الأموية، وهذا من فضل الله واستتب الأمل. بعد هؤلاء الخوارج جاء ضدهم الشيعة الروافض، قاموا في وجه الخوارج. الخوارج يكفرون عليا وعثمان، والروافض يؤلهون عليا، علي هو الإله يقولون، الغلاة منهم السبئية. هذه السبئية هي التي حرقها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واليوم الحمد لله نحن نسمع وإياكم بآذاننا ونرى بأعيننا بعدما من الله على الناس وجاءت هذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل، هي شر لكن من الله بها علينا معاشر أهل السنة، فكشف لنا بها عدونا وعدو الإسلام وهم الروافض. الروافض أعداء الإسلام، أحد ملاليهم الكبار يقول علي الإله، حل الناس حل ألا الناسوت في اللاهوت. هذا ما هو قول النصارى؟ هذا ما هو قول النصارى؟ هذا قول النصارى في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هكذا يقول بصريح الحبارة، يقول علي إله، نحن في عقيدتنا عقيدة الروافض علي إله، وقد حل الناسوت يعني الإنسان في اللاهوت في الإله فتقمص الألوهية. هكذا اضغطوا في اليوتيوب تجدون هذا الكلام. فهؤلاء هم الروافض. الروافض يقولون بأن القرآن محرف، الروافض يقولون القرآن الذي بأيديكم ما فيه ولا حرف واحد من القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم بالله، وقد واجهت بهذا السؤال كبيرا من كبراء الروافض في مجلس مناظرة وقطعه الله فخرج هاربا ولم يجبني. قلت له أنا أسألك في الكافي عندكم كذا وفي كتبكم كذا، ذكرت له هذا الكلام، فأنا أسألك بالله، شفت ولا لا، أن تجيبني. وكان ثم حاضرون معي في المجلس، كان الدكتور أحمد بن مرعي العمري، قد توفي رحمه الله، كان عميد كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، الدكتور الشيخ علي بن ناصر فقيهي رحمه الله توفي مؤخرا، رئيس الدراسات العليا ورئيس دراسات القسم العقيدة في الدراسات العليا رحمه الله، وهو من هنا من المنطقة تعرفونه، والثالث الدكتور أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله. هؤلاء الثلاثة توفوا كلهم، وكنت أنا جائيا من كلية الحديث لمحاضرة لي في هذه الكلية في أصول الدين، فبين أنا قد مررت مسلما على عميد الكلية وجلست مع المشايخ نأخذ فنجالا من القهوة حتى تأتي المحاضرة، دخل علينا هذا الشيطان، فأخذنا وأعطينا، فاستأذنت المشايخ قلت يا جماعة هذا بيطول علينا بيضيع وقتنا، تأذنوا لي فأذنوا. فقلت له هذا الكلام، قلت له في فصل الخطاب لكم، والمكتبة كانت بجوارنا فيها قسم الكتب الممنوعة ومن ضمنها الكافي عند الروافض، والثاني فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن للنور الطبرسي موجود وهي عندي في مكتبتي الشاهد. فقلت له هذا الكلام، قلت إن أنكر فسأقفز آتي بها قريبا، المكتبة بجوارنا. فقلت له أنا أسألك بالله سؤالا تجبني عليه، إذا كان القرآن هذا الذي تقولونه، قلت له هو قرآن ولا قرآنكم تقصدون؟ هذا القرآن اللي بين أيدينا في المصاحف نقرأه ويقرأه المسلمون، لا عندكم قرآن آخر؟ سكت. قلت النور الطبرسي يقول كذا وفي الكافي يقول كذا، فأنا أسألك بالله إذا كان هذا القرآن الذي تقولون لا يوجد فيه حرف واحد من الحروف التي في القرآن الذي بين أيدينا، فما هو هذا القرآن اللي عندكم؟ الحروف هذه في قرآننا هي العربية، إذن قرآنكم لاتيني، روحوا دوروا لكم لغة أخرى يكون فيها إيش؟ قرآنكم نزل به، ما في ولا حرف من الحروف. الحروف العربية كم؟ كم؟ 28 حرفا. هو يقول ما فيه ولا حرف من هذه الحروف. قلت له إذن بأي لغة هذا القرآن؟ نص دقيقة تتصورون إيش الجواب؟ الجواب قام هكذا مباشرة. نعم، فلما خرج قلت للدكاترة أصحاب الفضيلة كلهم خيار وما على من عندي من مزيد، قلت لهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، صب لنا يا عم فلان القهوة خلنا نتقهوى. هذا كلامهم يا إخوة، هذا كلام. فضل فضل احفظ فضل. ثم نشأت بعد ذلك الفرق أحبتي في الله، فجاءت القدرية وجاءت المعتزلة وجاءت المرجئة وجاءت المعتزلة وجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت الأشاعرة الكلابية الكرامية الأشاعرة الماتريدية، وعد بعد ذلك من الفرق ما لا عد له ولا حد مما لا يعلمه إلا الله. وأهل السنة ثابتون في هذا الباب، فهم في توحيد الله سبحانه وتعالى قائمون بالحق، ليسوا على طرائق المشركين ولا على طرائق الغالين من القبورية الصوفية وأمثالهم، بل هم وسط، فإنهم يعظمون أولياء الله ويحبونهم ويكرمونهم، لكنهم لا يعبدونهم ولا يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وهم في الوقت نفسه يصفون الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، يسمون الله بأسمائه الحسنى ويصفونه بصفاته العلى، فهم بين المشبهة الممثلة وبين الجهمية المعطلة، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يشبهونه بخلقه، ولا يعطلونه من صفاته سبحانه التي وصف الله بها نفسه وتمدح بها في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه ووصفه رسول صلى الله عليه وسلم به في سنته، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، سبحانه وتعالى على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم في باب الصحابة وسط بين الروافض الذين يكفرون الصحابة ويغلون في علي وآل البيت، وبين الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، فهم وسط يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فضلهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، فيتولون الصحابة جميعا، فلا يكفرون عثمان وعليا ولا يكفرون الصحابة. ولهذا تجدون في خطبهم وخطاباتهم وفي كتبهم: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، فيجمعون بين الآل والصحب ردا على هذه الطوائف الذين يكفرون الآل أو يكفرون بعض الصحابة كعلي وعثمان من الخوارج قبحهم الله. وما ابتليت الأمة بفرقة شر من الخوارج، ومع ذلك قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال، يكونون معه، نسأل الله العافية والسلامة. والخوارج ما غروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عبادتهم وصلاحهم، لم ينفعهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب لمناظرتهم رجع وهو يصفهم بالعبادة: أيديهم شذنة، ركبهم شذنة، وجوههم شذنة، من كثرة إيش؟ الصلاة، لكن على ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءتهم. هذا لمن؟ الخطاب للصحابة. وفي الرواية الأخرى يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قليلة جدا في جانب قراءتهم القرآن، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، لكن قال فيهم ماذا؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، ما في علم، بس قراءة هكذا، علم ما في، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم لا يعودون فيه. وقال عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال فيهم كلاب النار. وقال فيهم هم شر الخلق والخليقة. فيا عباد الله، أنا أسألكم سؤال الأخ المحب وأنتم تجيبونني إجابة العاقل الفاهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم بهذه العبادة قصر في نصيحتنا؟ أسألكم بالله، هل قصر في نصيحتنا وتحذيرنا من الخوارج؟ لا والله. هذه واحدة. الثانية أنا أسألكموها، ولا ضير أن تجيبوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم عبادة وذكرها أنها أكثر من عبادة الصحابة، صح ولا لا؟ هذه الأحاديث في صحيح مسلم 15 حديث على نسق فيهم، أصح كتب الإسلام بعد البخاري عندنا، 15 حديث ساقها فيهم يصفهم بهذه العبادة. هل هذه العبادة يا أحبة شفعت لهم مع انحرافهم؟ أسألكم بالذي على عرشه استوى أن تجيبوني، بالله عليكم، هل هذه العبادة التي شهد بها أصدق خلق الله أجمعين شهد بها لهم، هل شفعت لهم؟ ما شفعت لهم. فالذي أريد أن المرأة لا يغتر بالصلاح إذا رآه ويندفع، لا، يتحقق. فإذا رأى خيرا موافقة الباطن للظاهر فهذا الذي والله يسعدنا، وإن رأى غير ذلك فليحذر على نفسه ومن ولاه الله أمره وولايته. وما يحتاج الكلام، أنتم قد سمعتم في السنوات الماضية ما سمعتم، كم من أبنائنا ذهبوا إلى خارج هذه البلاد وما عادوا، بسبب من؟ بسبب هؤلاء الشياطين، عياذا بالله من ذلك. فالآن الدنيا كما ترون تضطرب شمالا وجنوبا، شاما ويمنا، شرقا وغربا، وهذه البلاد لا تزال في خير وأمن وأمان ودين وراحة. تعبدون الله جل وعلا باطمئنان، تحجون إلى البيت الحرام، تمشون في أي وقت إلى العمرة، في أي وقت تشاءون من الليل، في حنادس الظلم تملؤون سياراتكم بالمال والأرزاق، هل يتعرضكم أحد؟ هذا لا يوجد في غير هذه البلاد. أنا معكم، لا أقول إن هذه الدولة هي دولة أبو بكر وعمر، لكنها دولة الإسلام يا ناس، هذه دولة السنة مهما كان. والعصيان والنقص والمعاصي تقع منا أهل السنة، وإلا ما معنى قول أئمة الإسلام فساق أهل السنة أحب إلينا خير من عباد أهل البدعة؟ هذاك عبادة لكن الأصل خربان، هذا عنده فسق ونقص في الدين العملي لكن عقيدة صحيحة وإسلام صحيح. كل الذنوب يقول ابن القيم فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاصا وإيمانا، لا، هذا بالفتح البستي. أما ابن القيم فيقول والله ما خوف الذنوب فإنها لإلى سبيل الصفح والغفران. فالعبد العاقل يوازن بين المفاسد والمصالح، فإذا غلبت المفسدة فهذا الصلاح لا أثر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من طائفة كما حذر من طوائف الخوارج، طائفة الخوارج. فالذي أقوله إن صراط الله يا أحبة بين واضح، وما لم يكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا في عهد عمر رضي الله عنه، ولا في عهد عثمان رضي الله عنه، ولا في عهد علي رضي الله عنه، ولا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دينا، فلن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دين فلا يمكن أن يكون اليوم دينا. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقولون. فالبدع والمحدثات هي الطرق التي يفسد بها الشيطان، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يصغون إلى هؤلاء، أما الذين يؤمنون بالآخرة حقيقة فإنهم يطلبون البينة والشاهد والبرهان على كل قول يطلب أن يقوله أو فعل يطلب منه أن يفعله. فإذا أقام المدعي الدليل قبل، وإلا فلا. ولعلي عند هذا أقف وبه أكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.